بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكال والإيرادات التي ذكرت على حجية أو استدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، وأنه هذه الآية تثبت حجية خبر الواحد أو لا، والإيرادات والإشكالات التي ذكرت على ذلك. وذكر السيد رحمة الله عليه الإشكال الثاني، وهو أن وجوب الحذر مترتب على الإنذار، والإنذار ومشتمل على عنصر التخويف من العقوبة، وهذا لا يأتي ولا يتأتى من المخبر والراوي. الراوي ينقل، ونقل ما سمعه من المعصوم وما سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتضمن الإنذار، وليس في جنبة نهر وجنبة إنذار وتخويف. فلذلك المقصود بالإنذار الذي يأتي بعده التخويف هو الإنذار الذي يكون فيه التخويف، الإنذار الذي يترتب عليه الحذر هو الإنذار الذي فيه عنصر التخويف والترهيب، وهذا لا يتحقق في الراوي، فلذلك لن يكون المقصود متحققا، وهو حجية خبر الراوي. فذكر السيد في مقام الجواب أن الإنذار ممكن أن يكون متضمنا، وذلك إذا كان الإنذار يحتوي على حكم إلزامي من وجوب أو حرمة، فترك هذا أو عدم الإتيان بالواجب يستبطن ويلتزم العقوبة ويلتزم التخويف لأن فيه عقوبة. فلذلك يثبت حجية الخبر في مثل هذا المورد، وبعدم القول بالفصل بين إخبارات المخبر وإخبارات الراوي، سواء كانت فيها تتضمن الأحكام الإلزامية وعدمها، نثبت تعميمها إلى كل الإخبارات. يقول هذا إحنا نحتاج متى؟ نحتاج إذا كانت الآية الشريفة تريد أن تؤسس لحجية خبر الواحد. أما إذا قلنا لا، أن الآية الشريفة تريد أن تكشف لنا عن حجية الخبر التي هي سيرة العقلائية، يعني إذا أخذنا بالبيان الآخر في استدلال بالآية الكريمة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة، اللي تذكر الحالة الطبيعية والحالة الاعتيادية في كيفية إيصال الأحكام وفي كيفية ذهاب جماعة إلى رسول الله ومعرفتهم بالأحكام و نقلهم لهذه الأحكام إلى المعصوم وما شابه ذلك. حينئذ مثل هذا الخبر أو مثل هذا الأمر يكون مثل هذا بهذه الطريقة من الاستدلال، أن الآية الكريمة على فرض أن الإنذار هو مخصوص بما فيه تخويف، فهو يذكر مصداق من مصادق هذه السيرة، ولا يكون الحجية محصورة بهذا المصداق. يعني تارة يكون في مقام التأسيس وتشريع حجية خبر الواحد، فحينئذ نقول أن الحجية التي يؤسسها الشارع إذا كان هناك متضمن لحكم إلزامي، فنحتاج إلى تعميمها إلى مقدمة أخرى وهي عدم القول بالفصل. أما إذا كان له أن المراد أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنها كاشفة عن وجود سيرة، هذه السيرة هي السيرة العقلائية، وأن خبر الواحد هو حجة من الأساس، لذلك الشارع يقول ما كان المؤمنون لينفروا كافة، مو كل المؤمنين خلي ينفروا، نفر من كل فرقة منهم طائفة. الآحاد الذين ينقلون هذه الأخبار هذه كافية، فحينئذ الآية الكريمة مع فرض التسليم أنها تدل على الإنذار المستبطن للتخويف الذي يكون في الأحكام الإلزامية، لكنه لا يكون التشريع خاصا بها، يعني مو في مقام التشريع، في مقام الإمضاء. فلما في مقام الإمضاء راح يكون إمضاء لتلك الكبرى الكلية، غايتها هو ذكر مثال من أمثلة ومصداق من مصادق الكبرى الكلية، في حين لا حاجة لنا أن نقول ونقدم المقدمة الثانية وهي عدم القول بالفاصل. هذا في تتمة الجواب عن هذا الإشكال وهذا الإيراد. الإشكال الثالث الذي ذكر هو أن الآية الكريمة تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا أهلهم ولينذروا قومهم. فالإنذار هنا إنذار عن تفقه، يعني الإنذار والإخبار الذي يأتي به الذي يأتي به هذا المخبر وهذا الراوي ليس كل خبر، وإنما الخبر الذي فقهه، الخبر الذي تفقهه، والخبر والحكم الذي تفقهه، يعني هذا الحكم الخبر الذي يخبر به هو الحكم الذي يطابق الواقع وما أخبره به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقيد بهذا القيد. فليس كل خبر وكل إنذار يأتي به المخبر ويأتي به هذا المنذر يجب الحذر، وإنما ذلك الحذر يجب مع الخبر الذي يكون حاصلا من تفقهه، يعني يكون مطابقا لما أخبره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان خبر نحتمل فيه أن لا يكون حاصلا من تفقهه وليس هو المطابق للواقع ولو على نحو الاحتمال فلا يجوز ولا يجب الحذر، ولا يجوز لا يجب الحذر. وهذا ماذا يعني؟ هذا معناه أن الإنذار ليس فيه إطلاق، بحيث يشمل كل إخبارات هذا المخبر. في الإشكال الأول ذكر أن وجوب الحذر ليس فيه إطلاق، وإنما وجوب الحذر يكون في الموارد التي يتحقق لدى المستمع علم أو اطمئنان أو وثوق، فيجب الحذر حينئذ. في الإشكال الأول قال أن الإنذار مطلق، أنذروا قومهم بنحو المطلق، لكن في وجوب الحذر، وجوب الحذر ليس فيه إطلاق. لماذا؟ باعتبار أن وجوب الحذر هو حذر، وجوب الحذر مع العلم، يعني مع وجود علم لديك بمطابقة خبر المنذر للواقع حينئذ يجب عليك الحذر، أما إذا لم تكن تعلم بالمطابقة فلا يجب الحذر. اللي هناك قال أنه هل هو في مقام البيان؟ ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وأجاب بهذه الإجابات. في هذا الإشكال يقول أن الإنذار ليس فيه إطلاق، الإنذار ليس فيه إطلاق، بحيث يشمل كل خبر جاء به هذا المخبر، وإنما الإنذار الذي يكون موجبا للحذر هو الإنذار الناتج عن فقاهة، الإنذار الذي تفقه به، وهذا الإنذار الذي تفقه به معناه ذلك الخبر، وذلك الخبر الذي نفسه صدر من المعصوم إليه. طب هذا كيف يمكن إحرازه؟ فحينئذ لا يمكن إحرازه، فلا يجب الحذر. فهنا يريد أن ينفي أصل الإطلاق، أصل الإطلاق في الإنذار. وإذا لم يكن هناك إطلاق في الإنذار ما راح يكون هناك إطلاق في وجوب الحذر. الإشكال الأول كان يفترض أن الإطلاق في الإنذار متحقق، الوجوب الحذر ليس فيه إطلاق باعتبار لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. هنا يريد بين أن الإنذار في أصله لا إطلاق له، وإذا كان الإنذار لا إطلاق له فحينئذ ما راح يكون الحذر له فيه إطلاق. وهذا الذي يكون خلاصة الإشكال الثالث. هو في مقام الجواب يقول الإخبار هو ثبوت شيء لشيء، أما مطابقة هذا الإخبار للواقع فهذا أمر خارج الإخبار. الإنذار، الإخبار، الإنذار أن يأتي، وقلنا أن الإنذار يشتمل على التخويف مثلا. التخويف متعلق ماذا؟ متعلق بوجود خبر نقله لنا هذا المخبر. هذا المخبر ماذا نقل؟ ثبوت شيء لشيء، ثبوت حكم محمول لموضوع، هذا الذي نقله. أما كون هذا الخبر المنقول موافق للواقع أو غير موافق للواقع، مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، هذا أمر خارج عن مدلول الخبر وخارج عن مدلول الإنذار. هل ما جاء به المخبر مطابق للواقع أو لا؟ هذه ليس داخل في حقيقة الخبر. قال حقيقة الخبر هو ثبوت شيء لشيء، وهذا اللي قاعد ينقله. أما هذا الثبوت ثبوت واقعي أو ليس بواقعي، هذا خارج عن الخبر وخارج عن مدلول الخبر، فلذلك لا يمكن التعليق عليه. فالإنذار هو أن يأتي ويذكر هذا الثبوت. هسا هل هذا الثبوت ثبوت واقعي هو نفسه، لو مشتبه، لو أي شيء آخر، هذا خارج عن مدلول الخبر. لذلك تأتي وتقحم المطابقة للواقع في ضمن ماهية الإنذار وماهية الخبر، هذا الإقحام ليس في محله وليس بتأمين. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع يقول الآية الكريمة ذكرت منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فهناك نفر إلى رسول الله، ذهاب إلى رسول الله، هناك تفقه، هناك إنذار. فإذن الذي هو محور قبول خبر هذا الشخص هو التفقه به وكونه فقيها. هذه الفقهية والفقاهة التي تكون لديه هي المحور، مو المحور هو الإنذار. الفقيه بما هو فقيه هو الذي يجب الحذر عنده نقله للحكم أو عند فتواه. أما الخبر بما هو خبر هل يستدعي وجوب الحذر؟ يقول هنا عموم بخصوص من وجه الراوي والمخبر والفقيه. فهناك فرق بين أن يكون فقيه راو، وبين راو ليس بفقيه، وبين فقيه ليس براوي. راح تكون عنده ثلاث احتمالات وثلاث موارد: فقيه راوي، وراو ليس بفقيه، وفقيه ليس براو. الذي ينفعنا في الاستدلال شنو؟ أن تثبت الحجية للراوي بما هو راوي وليس لخصوصية الفقاهة. وما ورد في الآية الكريمة كأنه تريد أن تذكر خصوصية الفقاهة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فخصوصية الفقاهة هي المرعية. فإذا كانت خصوصية الفقاهة هي المرعية، حينئذ الحذر وعدمه، وجوب الحذر أو عدم وجوبه، يرتبط بالفقيه بما هو فقيه. والراوي في الحالات الاعتيادية لا ينظر إلى فقاهته، فلا تنفعنا في الاستدلال على حجية أخبار الآحاد. السيد رحمة الله عليه أيضا يقول بأن هذا الذي ذكره ليس بتأمين، أو هل هذا الإشكال ليس بتأمين، على أساس أن الرواة المقصودين في البين هم الذين ذهبوا إلى رسول الله أو ذهبوا إلى المعصوم ونقلوا منه الأحكام. الفقاهة في ذلك الزمان لم تكن منظورة ولم يكن مراد منها غير هذا المعنى، وهو أن يفهم كلام المعصوم وأن ينقله. يعني ما كانت بحاجة إلى الأدوات والآليات التي يحتاجها في هذا اليوم، قربه من عصر الظهور، بل هو نفس عصر الظهور ووجود المعصوم، علمهم باللغة العربية وآدابها وفهمها، اعتمادهم وظهور القرائن الحالية والبقامية اللي يستطيعون من خلالها مباشرة يفهمون الحكم الشرعي. فحينئذ نقلهم راح يكون هم بمنزلة الفقيه. الفقيه كان هو الراوي، شنو يحتاج الفقهاء؟ يقول الفقهاء كما ورد في الرواية: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. خب، معرفة المعنى ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى معرفة اللغة ومعرفة القرائن وإلى آخره، وهذه كلها موجودة عند الناس في ذلك الوقت. في ذلك الوقت هذه الأدوات والآليات موجودة عند كل الناس ولا تحتاج إلى تخصص، يحتاج فقط واحد يفرغ نفسه لحكم عدم المعصوم. لذلك يوم من كان رسول الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لأصحابي: أحب أن تجلس في المسجد وتفتي الناس، يعني تنقل لهم رواياتنا، تفتي الناس بما يصيبهم من أحكام من مسائل بالرجوع إلى الروايات والأحكام التي ذكرناها لك. فكان الراوي في حقيقته هو مفتي، لأن الإفتاء والفتوى، وعفوا كان فقيها، لأن الفقيه لا يحتاج إلى أكثر من هذا الأمر. فإذا كان الراوي الفقيه الذي يقتصر على نقل الأحكام بروايته، إذن حينئذ نثبت حجية الراوي غير الفقيه بالقول بعدم القول بالفاصل. إذا سلمنا أن الآية الكريمة تنص على حجية الراوي الفقيه، نأتي شنو هي خصوصيات الفقيه في ذلك الزمان؟ هو اللي يفهم كلام الأئمة ويلتفت إلى القرائن الموجودة، فحينئذ الراوي يكون فقيها. ماكو خصوصية معينة ما موجودة في الآخرين حتى نقول أن هذه الخصوصية تثبت للفقيه فقط ويكون المدار مدار الفقيه، وإنما هذه الخصوصية موجودة في الجميع. وبما أن الراوي الفقيه قوله يكون موجبا للحذر، فمع عدم القول بالفصل نثبت أن الراوي غير الفقيه هو الذي أيضا، يعني الراوي الفقيه اللي نتصور في ذلك الزمان هو الراوي المختص في النقل عن الإمام، يجي يتخصص في أن يجلس مع الإمام وينقل أخبار. أما إذا واحد عنده مسألة يجلس الإمام وراح ونقل هذه الرواية إلى آخرين، هذا راوي غير فقيه، باعتبار أنه مو أنه شغلته أو تخصصه أو هدفه أو كذا أن يجلس مع الإمام وينقل أخباره. فحينئذ لكن فهمه كفهم ذاك، ماكو فرق بيناتهم في معرفة معاني الكلمات والتوجه إلى القرائن، نفس المستوى. فلذلك يكون بعدم القول بالفاصل يثبت حجية قوله أيضا، ويجب الحذر من كلامه. فإذا هذه الآية الكريمة وهي آية النفر تدل على حجية خبر الواحد، بل تكون دلالتها أوسع وأظهر من دلالة آية النبأ، لكن الاختلاف كما ذكرنا أن البعض نتيجة هذه الإشكالات، الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، ذهبوا إلى عدم تمامية دلالتها على حجية خبر الواحد. آية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها باعتبارها بداية مطلب، ونحن إن شاء الله على أبواب شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والرحمة. يذكر الشيخ الصدوق في أماليه في مجلسه الذي ذكره في يوم الجمعة لست بقين من شعبان، يعني قبل بداية شهر رمضان بأسبوع، فيذكر عدة روايات، في ضمنها الرواية الأولى اللي هي خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان اللي بيها فضائل شهر رمضان وإلى آخره. يذكر رواية ثالثة أيضا قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا، فسلم فرد عليه السلام، ثم قال: ما يبكيك يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، إن بالباب شابا طري الجسد نقي اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها، يريد الدخول عليك، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أدخل علي الشاب يا معاذ. فأدخله عليه فسلم فرد عليه السلام، ثم قال: ما يبكيك يا شاب؟ قال: كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوبا، إن أخذني الله عز وجل ببعضها أدخلني نار جهنم، ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل أشركت بالله شيئا؟ قال: أعوذ بالله أن أشرك بربي شيئا. قال: أقتلت النفس التي حرم الله؟ قال: لا. قال النبي: إذن يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي. قال الشاب: فإنها أعظم من الجبال الرواسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأراضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق. قال: فإنها أعظم من الأراضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات السبع ونجومها ومثل العرش والكرسي. قال: فإنها أعظم من ذلك. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وآله إليه كهيئة الغضبان، ثم قال: ويحك يا شاب، ذنوبك أعظم أم ربك؟ فخر الشاب لوجهه ويقول وهو يقول: سبحان الله ربي، ما شيء أعظم من ربي، ربي أعظم يا نبي الله من كل عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم؟ قال الشاب: لا والله يا رسول الله. ثم سكت الشاب. فقال له النبي: ويحك يا شاب، ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبه؟ قال: بلى، أخبرك أني كنت أنبش القبور 7 سنين، أخرج الأموات وأنزع الأكفان، فماتت جارية من بعض بنات الأنصار، فلما حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها أهلها وجن عليها الليل، أتيت قبرها فنبشتها، ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفانها، وتركتها متجردة على شفير قبرها، ومضيت منصرفا، فأتاني الشيطان فأقبل يزينها لي ويقول: أما ترى كذا وكذا وكذا، حتى في الرواية: حتى رجعت إليها ولم أكلم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانها، فإذا أنا بصوت من ورائي يقول: يا شاب، ويل لك من ديان يوم الدين، يوم يقفني وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى، ونزعتني من حفرتي وسلبتني أكفاني، وتركتني أقوم إلى حساب جنبة أقوم إلى حسابي، فويل لشبابك من النار، فما أظن أني أشم ريح الجنة أبدا، فما ترى لي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: تنحى عني يا فاسق، إني أخاف أن أحترق بنارك، فما أقربك إلى النار. ثم لم يزل صلى الله عليه وآله يقول ويشير إليه حتى أمعن من بين يديه، فذهب فأتى المدينة فتزود منها، ثم أتى بعض جبالها فتعبد فيها، ولبس مسحا وغل يديه جميعا إلى عنقه، يعني ربط إيديه ولبس اللباس البالي، ونادى: يا رب، هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول، يا رب أنت الذي تعرفني، وزل مني ما تعلم، يا سيدي، يا رب إني أصبحت من النادمين، وأتيت نبيك فطردني تائبا، فطردني وزادني خوفا، فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك أن لا تخيب رجائي يا سيدي، ولا تبطل دعائي، ولا تقنطني من رحمتك. فلم يزل يقول ذلك 40 يوما وليلة تبكي له السباع والوحوش. فلما تمت له 40 ليلة وليل يوما وليلة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ما فعلت في حاجتي، إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوحي إلى نبيك، وإن لم تستجب لي دعائي ولم تغفر لي خطيئتي وأردت عقوبتي فعجل بنار تحرقني أو عقوبة في الدنيا تهلكني، وخلصني من فضيحة يوم القيامة. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني الزنا، أو ظلموا أنفسهم، يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يقول: خافوا الله فعجلوا التوبة، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول عز وجل: أتاك عبدي يا محمد تائبا فطردته، فأين يذهب وإلى من يقصد ومن يسأل أن يغفر له ذنبا غيري؟ ثم قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله خرج وهو يتلوها ويتبسم، فقال لأصحابه: من يدلني على ذلك الشاب التائب؟ فقال معاذ: يا رسول الله، بلغنا أنه في موضع كذا وكذا. فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه حتى انتهوا إلى ذلك الجبل، فصعدوا إليه يطلبون الشاب، فإذا هم بالشاب قائم بين صخرتين مغلولة يداه إلى عنقه، وقد اسود وجهه وتساقطت أشفار عينيه من البكاء، وهو يقول: سيدي، قد أحسنت خلقي وأحسنت صورتي، فليت شعري، ماذا تريد بي؟ أفي النار تحرقني أو في جوارك تسكنني؟ اللهم إنك قد أكثرت الإحسان إلي وأنعمت علي، فليت شعري، ماذا يكون آخر أمري؟ إلى الجنة تزفني أم إلى النار تسوقني؟ اللهم إن خطيئتي أعظم من السماوات والأرض ومن كرسيك الواسع وعرشك العظيم، فليت شعري تغفر لي خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة؟ فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكي ويحثو التراب على رأسي، وقد أحاطت به السباع وصفت فوقه الطير وهم يبكون لبكائه. فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله فأطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن رأسه وقال: يا بهلول، أبشر، فإنك عتيق الله من النار. ثم قال لأصحابه: هكذا تدارك الذنوب كما تداركها بهلول. ثم تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فيه وبشره بالجنة. خب، احنا همات على أبواب هذا الشهر المبارك، وأكيد منكم من يستغل هذا الشهر في مواعظ إرشادات إلى الناس ويقوم بالتبليغ وغيره من المهمات الملقاة على عاتقنا جميعا. أعتقد من الأمور التي يمكن استفادتها من هذه الآية الشريفة ومن سبب نزولها ومردها هي أن يكون نعمل دائما على إحياء الأمل في الناس، الأمل وإبعاد الشعور والإحساس بالإحباط، الشعور بالكسل، الشعور بعدم وجود مخرج من هذه الفتن وهذه المشاكل التي يعيشونها، فضلا عن الذنوب التي يرتكبونها. يعني وجود المشاكل والفتن هو أهون من الذنوب التي يرتكبها الإنسان وهو يشعر بها ويحسها. الشعور بالأمل واللي هو الآيات الكريمة التي تشير إليها، الآيات الكريمة التي تشير إلى هذا العمل: وإما ما الذين فعلوا فاحشة أو ظلوا وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن مسألة تحتاج إلى أن شحث وحث الناس وإعطاهم الأمل في استجابة الله إلى دعائهم، رعاية مولانا صاحب الأمر والزمان لهم، هذه الرعاية اللي قد لا نشعر بها. يعني موسى والخضر عندما أصلح الخضر السفينة لهؤلاء القوم نفعهم لو ما نفعهم؟ نفعهم، لكن هل عرفوا وعلموا أن الذي نفعهم هو الخضر؟ فالله سبحانه وتعالى قد ينفع القوم وقد ينفع الأمة، وببركات وجود الإمام سلام الله عليه وإعانة الإمام ورعاية الناس للأمة لا نعرف سبلها وطريقها، لكنها عديدة. يعني مثال الخضر ومثال بسيط جدا لحالة مختصرة، فكيف لأوضاع مجتمعات وأناس أن الإمام سلام الله عليه يصلح حالهم ويرعاهم ويهيئ لهم حياة أفضل ويرفع عنهم بعض المشكلات من دون أن نعرف أنه الإمام ومن دون أن نشخص أنه الإمام؟ وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى ومن تدبيره سبحانه وتعالى في هذا العالم وفي هذه الدنيا. اللي لأن البعض قد يقول خب إحنا شلون يعني شلون يصلح حالنا الإمام وإحنا منشوفه ونحن لا نراه؟ ما تعتمد إصلاح الحال وإصلاح الأحوال والرعاية لا تتوقف على الرؤية في أن تثمر وأن تأتي بنتائجها الطيبة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بوجودكم، ينفع بكلماتكم، ينفع بما تذكرونه من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، من مبادئهم، من مثلهم، من أخلاقهم، من تعاليمهم، أن يكون نافعاً لمجتمعنا ونافعاً لأمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وأعمالنا، صيامكم وصيامنا، وطاعاتنا جميعاً، وأن نحوز ويوفقنا في أن ننال مرضاته في هذا الشهر المبارك، الشهر العظيم، شهر رمضان، وأن يوفقنا لأن نصل إلى مبتغانا في ليالي القدر وغيرها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Thank you.